مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة نورة ألف ألف من الرياض. أختنا لها 6 أسئلة. في سؤالها الأول تقول: ما صحة هذا الحديث جزاكم الله خيرا؟ روى الحافظ الموصلي عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد المسلم إذا بلغ 40 سنة خفف الله تعالى حسابه، وإذا بلغ 60 سنة رزقه الله تعالى الإنابة إليه، وإذا بلغ 70 سنة أحبه أهل السماء، وإذا بلغ 80 سنة ثبت الله تعالى حسناته ومحى سيئاته، وإذا بلغ 90 سنة غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وشفعه الله تعالى في أهل بيته، وكتب في السماء أسير الله في أرضه. أخرجه الحافظ الموصلي وروي من غير هذا الوجه في مسند الإمام أحمد. ثم إني قرأت هذا الحديث في كتاب مختصر تفسير ابن كثير جزاكم الله خيرا، وإذا كان هذا الحديث صحيحا فاشرحوه لنا بالتفصيل جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، هذا الحديث لا أعلم له سندا صحيحا. هو مقتضى الأحاديث الصحيحة والآيات القرآنية تدل على عدم صحته، فالإنسان وإن كبر السنة مأخوذ بسيئاته إلا أن يتوب إلى الله منها. فالحاصل أن هذا الحديث لا أعلم له سندا يعتمد عليه صحيحا. والواجب على كل مسلم وإن بلغ 90 وإن بلغ 100 ما دام عقله معه يحذر السيئات وأن يبتعد عنها وأن يبالي بالتوبة مما يقع منه. وهكذا المرأة وإن كانت كبيرة السن يجب على كل مسلم من رجال ونساء يحذر المعاصي وأن يتوب إلى الله منها، وإن كانت سنه كبيرة وإن كان في 100 عام وأكثر من ذلك. الواجب الحذر، لأن الله جل وعلا حرم المعاصي على المكلفين وتوعد عليها بالعقوبات إلا من تاب إليه سبحانه وتعالى. فالواجب على جميع المؤمنين من الرجال والنساء التوبة إلى الله جميع الذنوب والحذر من اقترافها مطلقة في جميع أوقات العمر وإن كبرت السن. نسأل الله لجميع التوفيق والهداية.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. في سؤالها الثاني تقول: صلاة الوتر 2 ركعتان أو أكثر ثم 1، هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه واصل 3 ركعات بتسليمة واحدة؟ وهل إذا كان هذا صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجلس في كل الركعتين أم لا؟ وما هي صفتها؟ وكذلك الدعاء بعد السلام أو قبله أو في السجود، هل يجوز أن يأتي بدعاء من نفسه أو بما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بثلاث مفصولة، يسلم من الثنتين وأوتر بواحدة، وهذا هو الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم أنه يوتر بواحدة وحدها ويفصل ما قبلها. وكان في الغالب يصلي 11، يسلم من كل ثنتين ثم يوتر بواحدة، وربما أوتر بثلاث سردهن لم يجلس إلا في الأخيرة، وهذا قليل، والغالب أنه يسلم من الثنتين. أما كونه يصليها كالمغرب هذا مكروه لا ينبغي، لأن تشبه لها بالمغرب، وقد جاء في بعض الأحاديث النهي عن ذلك، فلا تصلى كالمغرب ولكن يصليها بالتسليم من الثنتين ثم يوتر واحدة أو يسردها سردا ويصليها جميعا بدون جلوس إلا في الأخيرة، هذا هو المشروع. ولكن الأفضل أن يسلم من كل ثنتين، وأن تكون الواحدة مفردة مستقلة، سواء صلى ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا. وفيما يخص الدعاء جزاكم الله خيرا،
أما الدعاء فالإنسان يدعو بما أحب من الدعوات الطيبة التي ليس فيها محذور، لكن الوارد أفضل إذا تيسر له دعاء يحفظه فهو أفضل، وله يدعو بحاجاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن تدخل له في الآخرة، وإما يصرف عن من الشر مثل ذلك. قالوا يا رسول إذا نكثر، قال الله أكثر. فلم يحدد الدعاء عليه الصلاة والسلام، بل بين لنا كل دعاء ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم يرجى إجابته مطلقة. لكن إذا تيسر له دعاء معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء به يكون أفضل من غيره، مثل السجود يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعنكه وسره، هذا كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا دعا بغير ذلك: اللهم يا مقلب قلوب ثبت قلبي على دينك، هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا دعا بقوله: اللهم اغفر لي ولوالدي ولي بمس بلا بأس، أو قال: اللهم أصلح قلبي وعملي، أو اللهم ارزقني كسبا حلالا، أو زوجة صالحة، أو ذرية طيبة، أو ما أشبه ذلك من الدعوات الطيبة، لا حرج في السجود وفي آخر الصلاة وفي كل وقت من أوقات حياته، لكن في السجود أفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد فأكثر الدعاء. ويقول صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقبلوا يستجاب لكم، إذا حري يستجاب لكم. وكان صلى الله عليه وسلم لما علم أصحابه تحيات أرشدهم إلى الدعاء، قال: ثم ليختر من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. وفي اللفظ الآخر: ثم ليختر من الأسئلة ما شاء. فبين صلى الله عليه وسلم أنه يدعو بما أحب، ولا يتقيد بالوارد، بل يدعو ما يسر الله له. لكن الدعاء يكون الدعاء دعاء طيبا ليس فيه إثم وليس فيه قطيعة رحم، بل من الدعوات الطيبة النافعة، ولو كانت ما وردت، ولو كان ما سمعها في الأحاديث، والحمد لله. وهكذا في بقية الأوقات يدعو في غير الصلاة، يدعو الضحى وهو جالس، أو في الظهر أو في الليل وهو جالس أو واقف أو يمشي، أو يدعو في صلاة النافلة الضحى أو في تهجده بالليل. المقصود أن الدعاء مطلوب في الصلاة وفي خارج الصلاة، والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، ما الحكم فيما إذا نسي الشخص بعض ألفاظ الدعاء الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل يؤثر ذلك أو لا؟
لا يؤثر، يدعو ما حضره وما أحب، والحمد لله. يدعو ما حفظ ويدعو ما أحب من الدعوات الطيبة ولو كانت غير واردة، والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. أختنا تسأل عن بعض الألفاظ الواردة على ألسنة بعض الناس، تقول: بعض الناس يقول لا حول الله، وبعضهم يقول صدفة، وبعضهم يقول ما صدقت على الله، وجهونا حول هذه الألفاظ جزاكم الله خيرا.
المشروع يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هم لا حول الله ما يصلح هذا، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها كنز من كنوز الجنة، حتى عليها عليه الصلاة والسلام: لا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول لأبي موسى رضي الله عنه: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقال موسى: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وأرشد من خرج إلى من بيته إلى الصلاة وغيرها أن يقول: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا من قالها حري بأن يكفى ويوقى، يقول عند خروجه من بيته للمسجد أو لغير ذلك، أو للسوق أو لغير ذلك من الحاجات: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو جهل. يستحب هذا لما خرج من بيته مطلقة، للمسجد، للسوق، لزيارة أخيه، لعيادة مريض، لأي حاجة. إذا خرج يقول: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو إلى ذلك.
جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا عن كلمة صدفة وقولهم ما صدقت على الله،
هذه لا حرج فيها. لا صدفة يعني من غير موعد، إن صادفه في الطريق أو عند فلان من دون موعد، ما بينهما موعد سمها صدفة. وما صدقت على الله معنى ما كنت أظن هذا يقع، ما صدقت على الله أن هذا يقع، يعني ما صدقت أن هذا يقع، عبارة عامية ما فيها شيء، مقصودهم أنه لم يظن هذا يقع ويحصل.
جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول ما هو طواف السبع التي يطوفها بعض الناس لوالديهم أو أقاربهم بعد العمرة، هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها؟
لم يرد فيما نعلم فعلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستحب فعلها عن الموتى ولا عن غيرهم. يفعل الإنسان عن نفسه، يطوف عن نفسه بالنية، يتعبد بالطواف الكعبة سبعة أشواط عن نفسه، يتطوع بذلك، طواف عبادة في خير عظيم من أسباب محو الذنوب. ويجب على الحاج والمعتمر يطوف البيت، طواف الإفاضة، طواف الوداع، طواف العمرة، كل هذه أطواف واجبة، طواف الإفاضة يوم العيد في الحاج أو بعد العيد كذلك، وطواف الوداع عند الخروج، طواف العمرة وسعي العمرة، كل هذا هذه أطواف واجبة. وإذا طاف تطوعا فهو عبادة عظيمة له فيها أجر كبير من أسباب تكفير الذنوب. لكن كان يطوف عن والده أو عن أخيه أو عن فلان ليس عليه دليل. بعض أهل العلم يرى أنه لا بأس به أن يطوف عن أخيه أو غيره، ولكن ليس عليه دليل. والطواف صلاة، فكمان لا يصلي عن أحد لا يطوف عن أحد، هذا هو الأصل وهذا هو الصواب.
جزاكم الله خيرا. أما العمرة كاملة، أما الحج كاملا فجائز؟
نعم، الحج كامل.
نعم،
والعمرة كامل عن الميت.
نعم،
أو العاجز كبير السن العاجز.
نعم،
اللي ما يستطيع الحج لكبر سنه وهرمه لا بأس. نعم،
جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا عن الشخص الذي يصلي بعض الأيام صلاة الفجر بعد طلوع الشمس أو يصلي صلاة العصر في البيت، ما حكم صلاته وهل تجب مقاطعته أو تجب نصيحته؟ أرشدونا لذلك، ولا سيما إذا كان من المقربين لنا.
الواجب على كل مسلم ومسلمة المحافظة على الصلاة الخمس في أوقاتها، يجب على جميع المسلمين المكلفين من رجال ونساء أن يحافظوا على الصلاة في وقتها، الفجر في وقتها قبل الشمس، والظهر في وقتها بعد الزوال، والعصر في وقتها قبل بعد أن يصل ظله كل شيء مثل بعد في الزوال قبل أن تصفر الشمس، والمغرب بعد غروب الشمس، والعشاء بعد غروب الشفق، والفجر بعد طلوع الفجر وقبل الشمس. لا بد من هذا، يجب على جميع المسلمين المكلفين المحافظة على هذه الصلاة الخمس، لأنها يعني عمود الإسلام، من تركها كفر نعوذ بالله من ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد اللي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويقول عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك والصلاة، ويقول إنه يليق عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فقيل يا رسول أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما قاموا فيكم الصلاة، بل على إقام الصلاة لا بد منها، عمود الإسلام، من تركها كفر. ولا يجوز تأخير الفجر إلى بعد طلوع الشمس، ولا تأخير العصر إلى أن تصفر الشمس، بل يجب أن يصليها في الوقت. والصحيح أنه إذا ترك ولو صلاة واحدة عمدا حتى خرج وقتها كفر، نسأل الله العافية. فكيف إذا ترك الصلاة الكثيرة؟ أما إن جحد وجوبها كفر عند جميع العلماء، إذا جحد وجوب الصلاة كفر ولو فعلها ولو صلى، إذا قال به واجبة كفر عند الجميع، لكن إذا قال إنها واجب وفرض ولكن يتساهل يتكاسل، الأكثرون على ذلك كفر أكبر، الأكثرون من العلم على أنه لا يكفر كفر أكبر لكن كفر أصغر، ويرونها كبيرة عظيمة، لكن لا يكفر كفر أكبر، ولكن يستتاب إن تاب وإلا قتل حدا، بقول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فدل على أنه من لم يتوب لا يخلى سنة بل يقتل، لكن الجمهور على أن يقتل حدا على أنه عاصي قد أتى كبيرة عظيمة. وقول الثاني يقتل كافرا والعياذ بالله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم العهد بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويجب على المؤمن أن يصلي في الجماعة، المرأة تصلي في البيت يعني خير له وأستر لها، لكن الرجل يجب أن يصلي في المسجد مع الناس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قيل ابن عباس رضي الله عنه ما هو العذر؟ قال مرض أو خوف. وجاءه رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقود من المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء في الصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. هكذا أمره النبي قال أجب، هو أعمى ما له قائد، تلبس الجدار يدور من يقوده، ومع يجب أو ما هذا يجب عليه أن يذهب إلى المسجد، فكيف بصير المعافى؟ ويقول صلى الله عليه وسلم لقد هممت، فقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم آمر فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة تحرق عليهم بيوتهم. هم بهذا ولا يهم إلا بالحق عليه الصلاة والسلام، هم يحرق عليهم بيوتهم لأنهم لا يحضروا في الجماعة مع المسلمين. وفي رواية أحمد لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقتها عليه. المقصود أن هذا يدل على وجوب أداء الصلاة في الجماعة، وأن لا يجوز للمسلم يتخلف عنها لا الفجر ولا غيره، بل التخلف عن الجماعة من صفات المنافقين، التخلف عن الجماعة في المسجد من صفات أهل النفاق. قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لا أتوهما ولو حبوا. فليتكاسى عن الفجر في الجماعة، قد شبه في أعداء الله المنافقين وترك واجبا عظيما، فالواجب عليه تقوى الله، وعلى أهله يناصحوه، وعلى أبيه يقوم عليه كان عنده أب أو جد أو أخو كبير يلزمه بذلك ويؤدبه حتى يصلي في الجماعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة السبع واضربوهم على البأس وفرقوا بينهم في المضاجع. الولد الذي يتخلى عن الجماعة قد بلغ عشرا فأكثر يؤدبه ولده أبوه، وهكذا أخوه الكبير، فإذا كان قد بلغ الحلم صار الأمر أعظم. نسأل الله لجميع الهداية ولا حول ولا قوة إلا بالله.
اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. سمحت الشيخ ختمت سؤالها بقولها هل نقاطعه أم نستمر على نصيحته؟
اعملوا بالأصلح، كان الأصلح المواصلة لعل الله يهدي بأسبابكم، فواصلوا النصيحة واستعينوا على ذلك بمن تروا من خواص أقاربه وأصدقائه لعله ينفع. فإن أصر ولم تنفع النصيحة فالواجب يهجر ويرفع أمره لولي الأمر للمحكمة أو للهيئة حتى يعامل بما يستحق من العقوبة، يرفع بأمره من جهة ولي الأمر قاضي محكمة الهيئة إذا كانت بلادكم هيئة حتى تحضره وحتى تقيم عليه أمر الله. نعم.
جزاكم الله خيرا. إذا ترجحون سماحتكم النصيحة
إذا أجدت أفادت. نعم. إذا رجع إفادتها. نعم.
جزاكم الله خيرا. أخيرا تسأل أختنا بعض الأسئلة حول القرآن الكريم وحول تفسيره، فتسأل أولا عن تفسير الجلالين.
تفسيره مفيد وفيه بعض الأخطاء في الصفات وفي بعض التفسير، لكن مفيد، تفسيره مفيد. وقل كتاب إلا ويكون فيه بعض الأخطاء، إلا كتاب الله سبحانه وتعالى، فكتب الناس يكون فيها بعض الأخطاء، لكن مقل ومكثر. فالتفسير الجلالين فيه بعض الأخطاء، فإذا تيسر أن يدرسه صاحب سنة يعرف كلام أهل السنة والجماعة تنبه على الأخطاء فهذا طيب، وإذا أشكل شيء على الدارس يسأل أهل العلم.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، هل تنادون أحد طلبة العلم بتتبع هذا التفسير والإرشاد إلى ما فيه من أخطاء والقول الصحيح أيضا؟
نعم، عندي نية بهذا وقد كتبته في بعض الشيء.
جزاكم.
عندي نية أن أتبع هذا إن شاء الله وأن أكتب ما تيسر في ذلك، ولعلي أوصي أيضا مع الله أهل العلم لأنهم أفرغوا مني قد يفعلون هذا أسرع مني، فأرجو أن أوصي بعض أهل العلم بذلك إن شاء الله. نعم.
جزاكم الله خيرا. طلبة كلية أصول الدين سماحة الشيخ كثيرا ما يتناولون الدراسات القرآنية لنيل شهادة الماجستير أو الدكتوراه، هل تنصحون أحدا منهم بتناول هذا الكتاب؟
لعله يتيسر إن شاء الله
ليكون أطروحة علمية.
أنا أوصي بهذا، نعم أوصي بهذا لأن فيه مصلحة كبيرة.
بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. أختنا تسأل أيضا عن القرآن الكريم، تقول هل يجوز قراءة القرآن بصوت مرتفع عند سماع أشرطة القرآن الكريم خاصة عند التعلم بحيث يشغل الشريط ويتبعه القاري، وهل هذا يخالف قول الله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون؟
رفع الصوت للقراءة إذا كان فيه مصلحة، لأن هناك من يستمع وهم كثيرون، رفع الصوت حتى يبلغهم هذا مطلوب. أما إذا كان رفع الصوت قد يشوش على المصلين أو القراء، لا يخفي صوته لا يشوش على الناس، وهكذا بالشريط، لكن عند الشريط يسمعه هو ولا يرفعه يشوش على الناس، إلا إذا كان الحاضرون يحبون أن يسمعوا فيرفعه حتى يستفيدوا منه. المقصود أن رفع الصوت بالشريط أو بالإنسان يكون يقرأ إذا كان في ذلك مصلحة للحاضرين يستمعون ويستفيدون فيفعل يرفع صوته أو الشريط. أما إذا كان رفع الصوت عند أناس يصلون أو عند أناس مشغولين بأشياء فلا، يكون في مكان آخر، أو عند أناس يقرؤون يسألهم بذلك لا يشوش عليهم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أناس يصلوا في المسجد وهم أحزاب متفرقون فقال كلكم من اجل الله، لا يجهر بعضكم على بعض.
الله اكبر.
اللهم صل عليه وسلم. المقصود ان القارئ او الذي عند الشريط فائده او قراءه لا يشوش على غيره، الا اذا كان الحاضرون يحبون ان يسمعوا ويستفيدوا.
جزاكم الله خيرا. اختنا تقول من اجل ان تقلد القارئ الذي يقرا في الشريط وتتعلم منه الطريقه الصحيحه.
تعلم من دون أن ترفع صوته تستمع.
نعم.
تعلم ثم إذا غلقت الشريط تقرأ كما قرأت، أما ترفع صوته ما لا، مشروع أن تستمع. الله يقول سبحانه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. نعم. فهي تستمع له وتنصت ثم تعمل كما سمعت تستفيد، تستمع الممدود تمد الممدود.
نعم.
تستمع من المدغى من المغالب اللي في غنة ولما في غنة إلى غير ذلك، المرقب والمفخم. يعني تستفيد من الشريط لكن القارئ لما يقتدى به. نعم.
جزاكم الله خير. على طريقة آية آية سمحت الشيخ؟
نعم لا بأس.
بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. أخ لنا من السودان يقول عبد العزيز حسن من محافظة الجزيرة المسيب يسأل ويقول أذن المؤذن لصلاة العصر وذهبت إلى المسجد وكانت علي صلاة الظهر لم أصليها لسبب ما، وكان الوقت قد أقيمت صلاة العصر، هل يكفيني أن أصلي العصر أم لا بد من صلاة الظهر أولا ثم أصلي العصر؟
إذا كان هذا الواقع صلي معهم بنية الظهر، صلي معهم العصر وأنت ناوي الظهر والحمد لله، ثم تصلي العصر وحدك أو مع جماعة إذا تيسر جماعة، ولا حرج في ذلك.
جزاكم الله خيرا. من الأخت المستمعة ألف ألف رسالة وتسأل فيها وتقول إذا كنت في صلاة جماعة في المسجد وكنت من أحد المأمومين ونسيت وتركت واجبا من واجبات الصلاة، فهل أجبره بسجود السهو أم يكفيني الإمام في ذلك لأني مع جماعة؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كنت مع الإمام من أول الصلاة ونسيت بعض الواجبات فليس عليك سجود سهو، يتحمله الإمام. نسيت سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم أو ربنا ولك الحمد هذا يتحمله الإمام. أما إذا نسيت ركن لا بد منه، ما سجدت لا بد من السجود، فإذا تركت سجدة من ركعة تقومين إذا سلم تأتي بركعة كاملة، أو نسيت الركوع ما ركعت مع الإمام نسيانا إذا سلم لمن تأتي ركعة كاملة، يعني الركوع والسجود ركنان لا بد منهما. أما إذا نسيت شيئا واجبا مثل الفاتحة نسيتها، واجب الفاتحة على المأموم وجوب، ليس الركن في حق المأموم، فإن نسيت الفاتحة أو نسي المأموم الفاتحة ليس عليه شيء، وليس على السجود سهو إذا كان مع الإمام من أول الصلاة. أما إذا كان مسبوق فإن يسلم السهو إذا قضى ما عليه، فإذا ترك واجبا ساهيا فإنه يسلم السهو بعد قضاء ما عليه إذا كان مسبوقا. أما إذا كان مع الإمام من أول الصلاة فإنه يتحمل الإمام إذا ترك واجبا فقط، كقراءة الفاتحة في حق المأموم، تسبيح الركوع والسجود، قل ربنا ولك الحمد، هذا واجب إذا سهى عنه المأموم تحمله الإمام.
جزاكم الله خيرا. إذا كنا في صلاة جهرية وقرأ الإمام في الركعة الأولى الفاتحة، وما أن انتهى من قراءة الفاتحة لم يسكت بعد الفاتحة بل واصل، فهل في حق الإمام أن يقرأ الفاتحة أم ينصت إلى الإمام؟ جزاكم الله خيرا.
يقرأ
الفاتحة،
إذا كان ما قرأها يقرأها ولو كان الإمام يقرأ، يقرأ الفاتحة ثم ينصت، يعني الفاتحة واجبة عليه على الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، ومن هنا أخذ الوجوب فيقرأ الفاتحة. ولكن إذا كان هناك سكوت الإمام طويل يقرأ به السكوت، أما إذا كان الإمام لا يسكت أو سكوت قليل فإنه يقرأ الفاتحة ويكمل ولو مع قراءة إمامه ثم ينصت.
جزاكم الله خيرا. من أحد الأخوة المستمعين رسالة لم يذكر اسمه فيها، يقول هل الميت يلبس ملابس غير الكفن عند الدفن ذكرا كان أم أنثى أم يكتفى بالكفن؟
أعيد.
هل الميت يلبس ملابس غير الكفن سواء كان ذكرا أم أنثى أم يكتفى بالكفن؟ جزاكم الله.
السنة الاكتفاء بالكفن، الكفن يكفي إذا كفن الرجل بثلاثة أثواب،
نعم،
لثائف يلف فيها هذا هو الأفضل، أو لفافة واحدة يلف فيها يكفي، ويلبس قميص مع اللفافة فلا حرج، لكن الأفضل ثلاث لثائف تبسط بسطا ثم تلف الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم تربط عليه عند رأسه وعند وسطه وعند رجليه، والمرأة كذلك تلبس إزار قميص وخمار ثم لثلاثين ويكفي هذا، ولا حاجة لزيادة على هذا.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نسأل الله ذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.